بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد، نواصل بعون الله تعالى حديثنا في آداب وأحكام السفر. من هذه الآداب طبعا ذكرنا قبل ذلك الكلام في قصر الصلاة، وذكرنا درسا في آداب تتعلق بالسفر، وهذا هو الدرس الثاني. قال: يتأدب ويدعو بدعاء الخروج من البيت. دعاء الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك زيادة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الدعاء ينبغي على المسلم أن يقوله كلما خرج من بيته، سواء في سفر أو في غيره. يواظب على أدعية ركوب الدابة، اللي هي إيه؟ إذا استويتم على ظهوره فقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، فقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا نص الآية. هناك أيضا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ركوب الدابة هنا يشمل الدابة اللي هي المعروفة، طبعا لم يعد هناك من يركب هذه الدواب في السفر، ولكن مثلها السيارة أو القطار أو الطائرة أو الأتوبيس أو غيره. لا يسير ولا يسافر وحده، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. والحديث خرجه هنا يعزو إلى البخاري والترمذي وابن ماجه. يبقى إنك تسافر يفضل أن يكون معك حد، لا تسافر وحدك. طبعا هذا فيه فوائد كثيرة. أثناء الطريق لا ينفرد عن الناس بل يسير مع الركب، ويكره تفرقهم لغير حاجة. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. الشيطان يريد أن يفرق الناس حتى ولو في الأجسام والأماكن. واجتماع المسلمين أو اجتماع الركب في مكان واحد هذا يغيظ الشيطان. فلما ننزل مثلا استراحة أو ننزل سكن أو ننزل نحو ذلك، ينبغي أن يكون الناس مجتمعين. قال: نعم، يقاس عليها مجالس العلم، قد يدخل في هذا مجالس العلم. يعني الشيخ محمد بيقول ان ينبغي ان احنا نجتمع في مثل هذه المجالس ونكون في يعني اقرب الى بعضنا البعض، ولكن احنا يعني ما بندقش في مثل هذا، لان البعض قد يرى ان هذا يعني أجم وأريح له، والبعض يرى إن هو إيه علشان لو عايز يمشي يعني ما بقاش فيها إحراج له ونحو ذلك. ولكن الاجتماع والتزاحم والتقارب بالأجساد لا شك أنه أولى وأفضل. قال: فلم ينزلوا بعد منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم. درجة إن لو جبنا حاجة كده وفرشناها تغطيهم كلهم، يعني يتزاحمون في المنزل والجلوس. يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعونه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. يبقى لو اتنين خلاص ما مين هيتأمر على مين، لكن ثلاثة فأكثر يستحب أن يعينوا أمير. أمير يعني إيه؟ يعني حد يرجع إليه ويسمع لكلامه ورأيه، لأن هتلاقي فيه قرارات كتيرة جدا في السفر هنختلف فيها، هنمشي من هنا ولا من هنا، هننزل هنا ولا بعد شوية، هنتغدى كذا ولا نفطر كذا، فتلاقي إيه ما يكون في حد يرجع إليه. طبعا الأمر شورى وأمره شورى بينهم، لكن عند الاختلاف ها فلان نعمل إيه كذا، خلاص قطع الخلاف، لأن الشيطان هيدخل من الحتة دي، هيدخل من الحتة دي. يعني مثلا كل حاجة هتلاقي فيها 100 رأس، هنصلي في المسجد ده ولا اللي بعديه، ها طب هنقف ناخد استراحة ولا هنمون من البنزينة دي ولا اللي بعديه، كل قرار هتلاقي فيه آراء. فلما يكون فيه أمير يرجع إليه، وهنا بيقول لك إيه، يكون أفضلهم وأجودهم رأيا، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام رشح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ليه؟ لأن ده عقله أرجح من غيره. يكره أن يستصحب كلبا، يستصحب كلبا أو يعلق في الدابة جرسا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. ها الجرس اللي هو إيه، يعلق في عنق الدابة وهي ماشية تحدث صوتا، أن هذا من شعائر أهل الكفر، والكلب معروف ما فيه. يستحب السير في آخر الليل، لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، يعني تسير في آخر الليل. ليه الأرض تطوى؟ الدلجة اللي هي السير في آخر الليل، وهذا الوقت مبارك حتى في العبادة والقيام والتهجد، ومبارك أيضا في الخروج للسفر. وقلنا قبل كده الخروج في الصباح الباكر أيضا وقت بركة. الأرض تطوى بالليل يعني أنت ما بتحسش ببعد المسافة، حتى يعني بتلاقي الطرق فاضية وتلاقي العربية مرتاحة، الجو مش حر و و و فضلا عن الأخذ بهذه السنة. حديث إذا خرج لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، طبعا المقصود هنا ملائكة الرحمة. يستحب مساعدة الرفيق وإعانته، لما بعض في سفر بنساعد بعض، حد محتاج مساعدة، حد كبير في السن، حد مريض، يعين بعضنا بعضا. يستحب لكبير القوم أن يسير في آخرهم، لما رواه أبو داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردفه ويدعو له. ومعنى يزجي أي يحثهم، يبقى الأمير أو القائد أو الكبير أو مشرف الرحلة أو كذا، يبقى في الأواخر. لو إحنا مثلا معنا كذا سيارة أو كذا أتوبيس يبقى هو في الأخر خالص. ليه؟ لأن أي حد هيعطل، أي حد يبقى عنده مشكلة ما يروحش بقى للناس يكون راحت في آخر الدنيا، لا هو يتتبع هؤلاء ويواسي الضعفاء ومن لديه مشكلة يحلها ويساعده فيها ونحو ذلك. يتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق وموارد الماء، وأن يصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة، ويرفق بالسائل والضعيف ولا ينهر أحدا منه ولا يوبخه، بل يواسيه بما تيسر، فإن لم يفعل رده ردا جميلا. زي ما قلنا إن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، العصبية كلها والمضايقة كلها عايز تشوفها وتشوف الأخلاق على الحقيقة، سافر معاه أو انظر إليه في السفر. انظر إليه اثنين في السفر. فبيقول يتجنب المخاصمة والمخاشنة، أشكلامه خشن ورده خشن، ومزاحمة الناس في الطرق وموارد الماء، ها ما يبقاش إيه يعني مثلا في زحمة مرور ولا في كذا عمال يزنق على الناس ويضايق، لا اصبر كله بقدر الله. موارد الماء عايزين مية أو توزيع مياه مثلا في مناسك الحج أو كده، تلاقي الناس هتموت بعضها، تبالك يا سلام بقى لو وجبات ها يبقى ضرب نار. فوجبات أكل يعني، فده كله إيه؟ غير مطلوب. وأن يصون لسانه من الشتم والغيبة، ما يبقاش إحنا مع بعض وفلان قام يقول لك يا أخي غور فلان ده كذا وكذا، ده أخلاقه الغيبة. ولعنة الدواب، عربية مثلا حصل فيها مشكلة يخرب بيت مش عارف إيه، الله يلعن كذا، هذا غير جائز. وجميع الألفاظ القبيحة، ويرفق بالسائل والضعيف، ولا ينهر أحدا منهم ولا يوبخه بل يواسي. حد جالك يسأل أو بيشحت أو كذا فلا ترد عليه ردا عنيفا. يستحب للمسافر أن يكبر إذا صعد ويسبح إذا هبط. صعد يعني طلع كوبري، طلع جبل، طلع مرتفع سلم، يقول إيه سبحان الله، ينزه رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا هبط نزل لتحت يكبر يقول الله أكبر، يبقى سبحان الله في الصعود والله أكبر في الهبوط. برضو نفس الموضوع في الطيران، طيارة طلعة أو نزلة. ولا يرفع يسبح إذا هبط، أنا قلت إيه؟ سبحان الله لما ينزل، لأن النزول فيه شيء من الاستفال وشيء من يعني الانحطاط، فأنت بتقول سبحان الله فبتنزه ربك. وإذا صعدت أنت بتطلع مكان مرتفع فبيبان لك شيء من العزة وشيء من الجمال من الموقع اللي أنت شايفه أو بتشوف الدنيا من فوق، فبتحس أن أنت حاجة، فلا ده في أكبر منك فبتقول الله أكبر. فدي مناسبة لدي ودي مناسبة لدي. يبقى يسبح إذا هبط ويكبر إذا صعد. ولا يرفع صوته، لحديث أبي موسى رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب. يعني لما تذكر مش لازم تنحر بصوتك أو تعلي صوتك، لأن الله عز وجل سميع قريب. طبعا باستثناء الإيه؟ التلبية في الحج، لأن أفضل الحج العج والثج، العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، فدي شعيرة بتعظمها زي الأذان زي الخطبة. ففي مواضع أنت يستحب أنك ترفع صوتك فيها، وفي مواضع تذكر إيه ربك في نفسك. يستحب المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها. طبعا الصلاة في أوقاتها بما فيها رخص السفر، نحن قلنا القصر، هنتكلم بعد كده عن الجامع، ما هو الجامع برضو يعتبر في وقتها، إنما بقى يجمع أكتر من صلاة أو يأخر الصلاة عن وقتها المشروع فهذا غير مطلوب. برضو صلاة الفجر يا جماعة مهم جدا، لأن صلاة الفجر لا تجمع مع غيرها، وفي أحيان كتيرة الرحلات الطويلة خدت بالك يعني، خاصة إذا كانت رحلات داخلية بتلاقي مثلا الرحله تتحرك في ساعه متاخره من الليل، ويجي ايه عند صلاه الفجر يقول لك لا مش هقف يا عم، يهديك يرضيك الشمس هتطلع، خدت بالك؟ فلازم احنا يكون لنا يعني ايه راي وكلمه، يكون لنا ايه كلمه في هذا الامر. انت راكب مثلا مع سواق مش عايز ينزل، لا يا عم انا هصلي بعد اذنك نوقفنا نصلي، لأنه بعد شوية ممكن يقف عند استراحة لأنه له غرض في الوقف عند الاستراحة اللي هو عايزها، فلا خدت بالك. فالمحافظة على أوقات الصلوات مهم جدا. في الطائرة يصلي، يجتهد في تحديد موضع القبلة ويصلي، إن تيسر صلى واقفا في الطرقة أو في مكان متسع، وإن لم يتيسر يصلي على كرسيه. السنة أن يقول يجتهد في تحديدها، نعم. وممكن يسأل بعض المشرفين على الطائرة، يسألهم اتجاه القبلة فين بسهولة جدا، الخرائط دلوقتي بقت ايه منتشرة وسهلة. السنة أن يقول إذا نزل منزلا ما روته خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ده دعاء عظيم جدا. نزلت منزلا، نزلت فندق، نزلت استراحة، نزلت في الطريق العربية عطلت وخلاص بقى هنبيت هنا، ممكن تتعرض لأي خطر. ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل بالرجوع إلى أهله، لقوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع. يبقى ما تقعدش بقى إيه تضيع في الوقت، أنت خلصت غرضك، خلصت طلبك، خلصت نزهتك، خلصت تجارتك، ارجع، أن السفر قطعة من العذاب. السنة أن يقول في رجوعه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده وناصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طبعا دعاء السفر برضو معلوم، ويضيف عليه هذا الدعاء: يكره أن يطرق أهله أن يأتيهم ليلا، بل السنة أن يأتيهم في النهار إلا أن يكونوا على علم بقدومه، وهي في هذا الزمان سهلة بوسائل الاتصال الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني يبقى جاي بالليل فجأة كده يخبط: مين؟ أنا فلان. أهل. طب مش تقول، مش تعرف ليه؟ حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني المرأة مستنية جوزها تستعد له تتأهب لاستقباله، ها؟ فما مش فجأة كده أنا موجود، أنا على الباب، أنا تحت. طبعا وسائل الاتصال سهلت الأمر فضل الله، مش هتفرق بقى ليل أو نهار، المهم أن يكون في إشعار وإعلام لأهل البيت بقدوم الرجل بوقت يسمح لاستعدادهم واستقبالهم إياه. وبرضو لما يجي فجأة كده يعني يعطي شعور بالتخويل، انت جيت فجأة، انت في حاجة، حاسس ان احنا ممكن نكون بنخونك في حاجة، او ان احنا على وضع او على ظروف لا ترضيك، ها؟ كما ورد في بعض الروايات. اذا وصل منزله يسن ان يبدأ بالمسجد القريب منه فيصلي ركعتين، لحديث كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس. شوف يعني يبدأ ببيت ربه قبل ما يبدأ ببيته هو، يصلي فيه ركعتين. يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير ضرورة إلى ما يسمى سفرا، سواء بعد أم قرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، يعني اسم جه في الغزوة الفلانية، أنا هطلع الغزوة وهي هتروح تحج. طبعا ده كان سفر. قال: انطلق فحج مع امرأتك. تبالك. طبعا بعض العلماء له اجتهاد آخر، يقول لك إني رفقة آمنة ونحو ذلك، ولكن الأحوط والأولى الأخذ بهذا الحديث إن لم يكن هناك ضرورة لمثل هذا. الله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد. ضرورة زي ايه؟ زي التهجير مثلا القصري زي كده، في خطورة على المرأة في مكان معين ولازم تمشي من المكان ده وتسافر. لا، ما احنا بنقول في ضرورة، ضرورة ان خطر على حياتها في المكان ده، خد بالك لازم تسافر. مثلا هي راحة تعمل جراحة او عملية او كذا، وهتتنتقل مثلا بالاسعاف او بكذا، وما فيش محرم في الوقت ده،
او حد توفى في البلد وبرضه لازم انها تنزل،
يعني الضرورة تقدر بقدرها.
العجل هو رفع
الصوت، رفع الصوت، الثج اللي هو الذبح. نعم.
انا وصلت بالنهار بالليل في اي وقت من جنب مين المسجد او المسجد مغلق،
خلاص
في المنزل عدل ركعتين؟
لا، السنه وردت في المسجد، بس في بس في لا اقصد اداء الركعتين في المسجد
اللي هم،
ولكن ورد ايضا في حديث اخر ذكرناه في السابق أن يصلي ركعتين في بيته.
هم أي ركعتين؟
ركعتين في القدوم من السفر يعني. وعند الخروج أيضا يكون.
بس إنه مجبور. أنا عايز
أصلي في البيت.
الله يكرمك، تكون الله خير.
الأفضل في المسجد يعني السنة دي؟
نعم. بص، يستحب صلاة ركعتين قبل خروجه من بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. فهذه سنة وهذه سنة، إن أخذت بالاثنين فبها
يعني.
ونعم،
وأنا خارج من البيت أصلي في البيت.
ماشي، عند العودة.
العودة بقى دي.
صلي في المسجد وصلي في بيتك جمعا بين السنتين أو بين الحديثين المال. والله أعلم. نعم، وإياكم.